إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الشريعة الخاتمة، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الخاتمة، وهي أكمل الشرائع وأحسنها وأفضلها وأشملها لمتطلبات هذه الدنيا وللآخرة. جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بشريعة عظيمة، لما نظر فيها المنصفون من أهل الشرق والغرب تعجبوا غاية العجب وأذعنوا لعظم هذه الشريعة، بل بعضهم شهد شهادة الحق لأنه رأى شريعة عظيمة متكاملة، كيف لا وهي شريعة رب العالمين أنزلها على رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. هذه الشريعة التي لم تترك شيئا إلا وتكلمت عليه من حق الله سبحانه وتعالى ومن حقوق المخلوقين بكافة أنواعهم وعلى اختلاف أجناسهم وعقائدهم وأديانهم. تكلمت على الواجبات ودلت الناس على ما هو الخير في هذا الباب، ونهت عن المحرمات ودلت الناس على ضلال الطريق الذي يسلكه من سلك في طريق الحرام. حببت في المستحبات وكرهت المكروهات وأباحت المباحات، فلم يترك نبينا صلى الله عليه وسلم شاذة ولا فاذة إلا وتكلم عليها، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وأعطانا منه علما. بين النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الطيور وأحكام الحشرات وأحكام الدواب، فكيف بحكم الناس وكيف بالشريعة التي أنزلت على الناس؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في مثل هذه القضايا، فقال عليه الصلاة والسلام: أربع من الدواب أو قال الراوي عنه صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. وقال صلى الله عليه وسلم 5 من الدواب كلهن فواسق: العقرب والحدأة والغراب والكلب العقور والحية. فتأملوا في هذه الشريعة العظيمة التي تكلمت عن مثل هذه القضايا، فكيف بقضايا الحقوق؟ كيف بقضية حق الله سبحانه وتعالى على عباده؟ وكيف بقضية حقوق العباد فيما بينهم؟ فهي شريعة عظيمة وشريعة كاملة. ولكمال هذه الشريعة فإن نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه وفي حجة الوداع التي غادر بعدها الدنيا 80 يوما، وقف صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه فخطبهم خطبة عظيمة، وكانوا أكثر من 100,000 من أصحابه. أوصل الله سبحانه وتعالى صوته إليهم وهم قيام وجلوس بين يديه والنساء في خيامهم، وكل أحد حضر هذه الخطبة. أوصل الله سبحانه وتعالى صوت النبي إلى مسمعه، فختم نبينا صلى الله عليه وسلم خطبته العظيمة فقال عليه الصلاة والسلام: وأنتم تسألون عني يوم القيامة، سنسأل عباد الله عن هذا النبي الكريم وعن هذا الرسول الأمين، هل أدى الأمانة وهل نصح للأمة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسألون عني يوم القيامة، فما أنتم قائلون؟ فقال أصحابه رضي الله عنهم: نشهد أنك بلغت ونصحت وأديت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء وجعل يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها على الناس ويقول هذا الكلام. ومن كمال هذه الشريعة ومن عظمها أنها جعلت الأمة المسلمة أمة واحدة، جعلت هذه الأمة أمة واحدة لمن يعقل هذا الخطاب. فإذا أصيب أحد بالمشرق لابد أن يتأثر له أخوه المسلم في المغرب، وإذا أصيب أحد في بقعة من البقاع أو في مدينة من المدن يجد أخوه المتنعم والمرفه في نفسه ما يجد حزنا على أخيه. هذه هي شريعة الإسلام. شريعة الإسلام عباد الله لا تقوم على الأنانية ولا تقوم على نسيان الأخوة الإيمانية، وإنما تقوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على منبره: مثل المؤمن للمؤمن كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هكذا هي شريعتنا، هذا من كمال هذه الشريعة. فما بال بعضنا قد رضي بشريعة الغرب، التي لا يعرف فيها الولد أباه. أليست هذه شريعتهم؟ أليس هذا هو دينهم؟ لا يعرف الولد أباه، فضلا أن يعرف عمه أو أن يعرف جدته، كل يعيش لنفسه، كل يعيش حياته، كل قد ملأ قلبه من الأنانية ما ملأ. فشريعة الإسلام شريعة عظيمة خالدة، لا بد أن يحس المسلم بإخوانه المسلمين وبنكباتهم وبما نزل عليهم. لذلك أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من بيان هذه القضية ومن دلالة الأمة عليها. فيا أهل الأمان ويا أهل الغنى ويا أهل الراحة، إن الأمان والغنى والراحة لا يدوم، لا تدوم تدوم لأحد. فإذا لم تشعر بإخوانك قد يأتيك يوم لا يشعر أحد بك، فاستشعر هذه القضية وقم بحقهم حتى ييسر الله سبحانه وتعالى في يوم محنتك، نسأل الله أن لا يبتلينا، وفي يوم بلائك وفي يوم بلائك من يقوم عليك ومن يخدمك ومن يتأثر بما نزل بك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: من خير الناس؟ من هو خير الناس في ظنكم يا عباد الله؟ هل خير الناس من جلس في المسجد يصلي لله سبحانه وتعالى ويركع الركعات الكثيرة وهو صائم لله سبحانه وتعالى ذاكر له عز وجل؟ كلا والله، وإنما خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفعهم للناس. أنفعهم للناس هو خير الناس. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وخير الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم. عبد الله، متى استطعت أن تدخل سرورا على قلب أخيك المسلم؟ فذلك من أعظم ومن أرجى أعمالك عند ربك يوم القيامة، سرور تدخله على قلب مسلم أو تكشف عنه كربة. يقول صلى الله عليه وسلم: أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تسد عنه جوعا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، حتى يتمها له، حتى يحققها له، أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. فإذا أردت عملا صالحا، وإذا أردت سعيا حسنا، وإذا أردت طاعة عظيمة، فمن أعظم الطاعات ومن أجل القربات أن تقوم بإخوانك المسلمين بخدمتهم وإعانتهم وبذل المعروف لهم. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا دلنا، وهكذا سار بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام مع الناس جميعا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فتأملوا عباد الله عظيم الأجر والمنزلة التي يحصلها من قام بحاجة إخوانه من المسلمين، أن الله سبحانه وتعالى يقوم بحاجته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأين كرب الدنيا من كرب يوم القيامة؟ ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لذلك أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رجل من السابقين، وأنه لم يعمل خيرا قط، ما كان صاحب عمل. فلما مات هذا الرجل ووقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى له: هل لك من عمل صالح؟ قال: ليس لي من عمل إلا أني كنت أداين الناس ثم أبعث غلامي وأقول له: إن وجدت يسارا فخذ، وإلا تجاوز. إذا وجدت سدادا فخذ، وإلا تجاوز. أين هذه الأخلاق؟ أين هذه المعاملة عن كثير من الناس؟ قد ملئت السجون بكبار السن ممن تورط في دين أو أغواه الشيطان في تجارة فدخل فيها بربا أو بغير ذلك ولم يجد رحمة من الناس، ما وجد رحمة من الناس. بعض الناس قد يسجن أخاه المسلم مقابل آلاف من الدراهم، أين هذه الأخلاق العظيمة التي فقدها كثير من الناس؟ فهذا الرجل الذي لم يعمل خيرا قط هذا شأنه وهذا حاله، إن وجدت يسارا فخذ وإلا تجاوز، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا. فقال الله سبحانه وتعالى له: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه، نحن أحق بذلك منك، تجاوزوا عنه. وفي رواية قال الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل: ادخل الجنة. فتأملوا عباد الله عظيم الأجر الذي يجده من وقف مع إخوانه المسلمين، ومن فك كرباتهم، ومن صبر في أدائهم لديونهم، ومن وقف معهم على كل حال. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: والمواساة للمؤمنين على أصناف وعلى أشكال، فمنها مواساة بالمال، ومنها مواساة بالجاه، ومنها مواساة بالبدن والخدمة، ومنها مواساة بالنصيحة والإرشاد، ومنها مواساة بالدعاء والاستغفار لهم، ومنها مواساة بالتوجع لهم. حتى التوجع، إذا توجعت لإخوانك فهذا من أنواع المواساة لهم. ثم يقول عليه رحمة الله: وبقدر الإيمان تكون المواساة، فإذا قوي الإيمان قويت المواساة، وإذا ضعف الإيمان ضعفت المواساة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه في ذلك كله، في ذلك كله، هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يقول عليه رحمة الله: ولأتباعه من المواساة بقدر أو بحسب اتباعهم له عليه الصلاة والسلام. فكلما كانت عبد الله مواساتك لإخوانك من المسلمين عظيمة، كلما كان اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب عظيما. ثم اعلموا أيها المسلمون أن المواساة لا تعني أن تبذل الأموال الطائلة، أو أن تبذل أكثر مالك، أو أن تفعل. فالمواساة على أنواع ولو كانت يسيرة. فقد سأل أبو جري الهجيمي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعروف، فقال صلى الله عليه وسلم مبينا لأنواع من المعروف قد يأنف عنها كثير من الناس، يقول صلى الله عليه وسلم: من المعروف أن تعطي صلة الحبل، لو أعطيت أخاك المسلم حبلا فهذا من المعروف، من المعروف أن تعطي صلة الحبل، وأن تعطي شسع النعل، وأن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، وأن تزيل وتنحي الشيء من طريق المسلمين يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منطلق إليه. ومن المعروف أن تلقى أخاك فتسلم عليه. ومن المعروف، يقول صلى الله عليه وسلم، أن تؤنس الوحشان في الأرض، إذا رأيت أحدا استوحش في مكان فجلست معه تؤانسه، فهذا من المعروف الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يضرب لنا في هذا الباب العظيم سهما عظيما من مواساة المؤمنين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. Thank you. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، يقول الإمام ابن القيم: ومن علامات السعادة والفلاح، تأملوا في هذه العلامة العظيمة، من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في قدره وجاهه وماله، كلما زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. فيا عبد الله، يا من من الله سبحانه وتعالى عليك بمال أو بجاه أو بمنصب، تأمل في نفسك كيف قربك من الناس، كيف قضاؤك لحوائجهم، كيف إعانتك لهم وقد تيسرت لك بهذا المال الكثير أو بهذا الجاه العظيم أو بهذا المنصب الرفيع. فإذا كنت كذلك فذلك من علامة سعادتك ومن علامة فلاحك في هذه الدنيا ويوم القيامة. ثم يقول عليه رحمة الله: ومن علامة الشقاوة أن العبد كلما زيد في ماله وجاهه ومنصبه، كلما زيد في تيهه وكبره وبعده عن الناس، وهذا واقع بعض الناس للأسف الشديد. لما كان فقيرا كان مع الناس، فلما رفع الله سبحانه وتعالى قدره وأعطاه شيئا من الدنيا ترفع عن الناس، فلا يسلم عليهم ولا يجلس في مجالسهم ولا يعرف لهم حقا. فمن كان هذا حاله فهذا والله من علامة الشقاوة والتعاسة في هذه الدنيا قبل يوم القيامة. فالله عبد الله بأن تكون من الصنف الأول ولا تكون من الصنف الثاني. ولما سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه وكلامه، وهم أعظم الناس من طبق وعمل، فكلامهم قليل وعملهم كثير، ضربوا لنا أروع الأمثلة في هذا الباب العظيم. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من في منزلته ومن في جلالته، أمير المؤمنين تحته من بلاد المسلمين أراض شاسعة، وقد أعطي من القوة والشكيمة ما ترتعد لقوته ولشكيمته. فرائص الأعداء من فارس والروم وجميع أعداء المسلمين، ومع هذه المنزلة العظيمة الرفيعة كان رضي الله عنه وأرضاه يستسقي للأرامل الماء في الليل، يذهب بنفسه لا يكلف عاملا ولا خادما، وإنما يخدم المسلمين بنفسه، فيستسقي يأتي بالماء للأرامل يسقي لهن. ودخل يوما على بيت امرأة عجوز، كان يدخل على بيت امرأة عجوز، فرآه طلحة بن عبيد الله فعجب من مدخله. فلما أصبح الصباح دخل طلحة بن عبيد الله إلى هذا المنزل، أتدرون ماذا رأى وماذا وجد داخل المنزل؟ وجد امرأة عجوزا عمياء، فسأل وقال لها: ماذا يصنع هذا الرجل عندكم؟ وما كانت تدري هذه العجوز أن هذا أمير المؤمنين، ولم يخبرها رضي الله عنه بذلك، لأنهم يعملون بينهم وبين ربهم، لا يريدون مدحا ولا ثناء ولا شكورا من الناس، وإنما يريدون الشكر والثناء من رب الناس سبحانه وتعالى. فقالت: هذا رجل يأتيني منذ زمان فيصلح من حالي في منزلي ويخرج عني الأذى. وهكذا إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، إذا كانت نفس الإنسان كبيرة تعب جسده فيها. فلما استشعروا رضي الله عنهم المسؤولية قاموا بها حق القيام، وهذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول: والله ما أدري أي النعمتين علي أعظم من رجل بذل مصاص وجهه فأنزل حاجته بي، فأجر الله سبحانه وتعالى حاجته على يدي. ثم يقول: ولأن يجري الله حاجة امرئ مسلم على يدي أحب إلي من ملء الأرض ذهبا وفضة. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول: أربعة لا أستطيع مكافأتهم: رجل بدأني بالسلام، ورجل وسع لي المجلس، ورجل اغبرت قدماه في السعي في حاجتي، وأما الرابع فلا يكافئه عني إلا الله، وهو رجل نزلت به حاجة فبات ليلته أجمع يفكر في من ينزل عليه حاجته فأنزلها عليه. هكذا يستشعرون ويفرحون عندما تنزل بهم الحاجات. لذلك يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه، هذا الرجل الصحابي الجليل العظيم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدرك 60 سنة في الجاهلية ثم أسلم وعاش بعد ذلك 60 سنة في الإسلام. حكيم بن حزام، ومن مثل حكيم بن حزام؟ يقول رضي الله عنه وأرضاه: ما أصبحت يوما وليس ببابي صاحب حاجة، وليس ببابي صاحب حاجة، ليس أحد عند بابي محتاج، إلا علمت أن ذلك من المصائب التي أسأل الله أن يأجرني عليها. ولما مات الزبير رضي الله عنه وأرضاه جاء حكيم بن حزام إلى عبد الله بن الزبير فقال: كم ترك أخي، ليست أخوة الدم وإنما أخوة الإيمان والدين، كم ترك أخي من دين؟ فقال عبد الله: ترك 1,000,000,000,000، ترك الزبير عليه من دين 1,000,000,000. أتدرون ماذا قال حكيم؟ فقال رضي الله عنه: فعلي 500,000,000، أسدد أنا 500,000,000. هكذا يقول حكيم بن حزام. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أعظم هذه النفوس، وما أشد سخاءها، وما أحسن حسن ظنها بربها سبحانه وتعالى. أولئك آبائي فجيني بمثلهم، أولئك آبائي فجيني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. عباد الله، فلتكن لنا فيهم أسوة، ولتكن لنا فيهم قدوة. هؤلاء إخواننا المسلمين في كل مكان قد نزل بهم من البلاء والنواء ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، في بلاد اليمن وفي سوريا وفي بورما وفي غير ذلك من بلاد المسلمين. فاضربوا عباد الله بسهم، اضرب يا أيها المسلم في هذا الباب بسهم، ولا أقل من أن تدعو لإخوانك المسلمين، لا أقل من أن تدعو لإخوانك المسلمين، ولكن ندعو لسهمنا أعظم من بذل المال والجاه والإعانة للمسلمين. وليس في كل دولة وأواني تتهيأ صنائع الإحسان، فإذا أمكنتك يوما من الدهر إذا كنت قادرا في يوم من الأيام، إذا أمكنتك يوما من الدهر فبادر بها صروف الزمان. وجاء رجل إلى سفيان الثوري يسأله حاجة، فما وجد سفيان ما يعطيه، فبكى: من الذي بكى بالله عليكم، الرجل أم سفيان؟ لا والله، بل بكى سفيان أنه لم يتمكن من إعانة أخيه المسلم. وقال لما سئل عن سبب بكائه: وأي شيء أعظم من أن ينزل رجل بك حاجة فلا تستطيع قضاءها له. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا عونا لإخواننا المسلمين، وسنة لهم وإعانة لهم، فلا يعلم ما نزل بهم من البلاء إلا الله سبحانه وتعالى. نحن في نعمة وفي راحة وفي عافية، وإخواننا في بلاء وفي كرب لا يعلمه إلا الله. فالله الله عباد الله، الله الله أيها المسلمون، ببذل المال والجاه والإعانة والمساعدة بكل ما تستطيعون، فأغلب الناس في هذه البلاد في نعمة عظيمة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملنا في هداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم واجعلنا ممن قام بالمسلمين حق القيام، ممن وساهم بماله وبجاهه وبسلطانه، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه ونائبه، اللهم وفقه ونائبه للخير العظيم. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عن المسلمين ما نزل بهم من البلاء العظيم في سوريا وفي بورما وفي اليمن وفي سائر بلاد المسلمين، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم ويسر أمرهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. اللهم وصلي وسلم على خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.